لنتخيل معا هذا المشهد. هناك مؤسسة ضخمة، ربما بنك أو منشأة حكومية حساسة، تنفق ملايين الدولارات على بناء جدران نارية رقمية وبرمجية حماية معقدة جدا.
صحيح، أنظمة لا تتوقف عن المراقبة.
بالضبط، تبدو كقلعة حصينة لا يمكن اختراقها من الخارج أبدا، ولكن فجأة ينهار كل شيء وتتسرب البيانات، والسبب ليس هجوما سيبرانيا معقدا من قارة أخرى، بل يعني مجرد كابل شحن هاتف بسيط ترك على مكتب أو شريحة ذاكرة صغيرة ملقاة بالخطأ في ساحة الانتظار.
هذا هو التناقض الصارخ الذي نعيشه في عالم الأمن اليوم. نحن مبرمجون نفسياً على الخوف من الأكواد الخبيثة والثغرات المعقدة.
وننسى الأشياء التي نلمسها.
فعلاً، نحن نثق ثقة عمياء بالأشياء المادية. عندما نرى كابل شحن، عقولنا تخبرنا أنه مجرد سلك ينقل الكهرباء، وليس حاسوباً صغيراً قادراً على تدمير شبكة كاملة.
والأرقام التي نناقشها في تحليلنا المعمق اليوم تصيب بالدوار بصراحة. نحن نتحدث عن أن ثلث اختراقات البيانات، يعني حوالي 33%، أصبحت مرتبطة بإنترنت الأشياء والأجهزة المادية.
واو، ثلث الاختراقات، هذه نسبة مرعبة.
نعم، كأن هناك وباء صامتا يزحف للمؤسسات. سوق أدوات الاختراق المادي وصل إلى نصف مليار دولار هذا العام، عام 2026، وهناك قفزة جنونية بنسبة 277% في إساءة استخدام أدوات الإدارة عن بعد.
شوف، المهاجمون أدركوا شيئاً مهماً جداً. اختراق البرمجيات المحمية يكلف وقتاً ومالاً، لكن استغلال العالم المادي أسهل بكثير.
لأنهم يستغلون طبيعتنا البشرية.
بالتأكيد، ولكن قبل أن نغوص في تفاصيل هذه الترسانة، من الضروري جداً أن نوضح للمستمعين إطاراً هاماً. نحن نستعرض هذه الأدوات لغرض التوعية الأمنية فقط.
تنويه مهم جداً.
نعم، الاستخدام غير المصرح به لهذه الأجهزة ضد أي شبكات هو أمر غير قانوني بتاتاً، وقد يؤدي للسجن لعشر سنوات تحت قوانين مثل الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر.
طيب، بعد هذا التنويه، دعنا نبدأ بالأشياء التي نراها كل يوم. أسوأ الهجمات تأتي من أشياء مألوفة، مثل كابل OMG.
كابل OMG، النجم السري.
ظاهرياً هو كابل شحن عادي، مطابق مع كابلات هواتفنا. ولكن كيف يمكن لكابل أن يكون سلاحاً؟ ما الذي يوجد بداخله فعلياً؟
شركة لوما فيلد أجرت فحصاً مقطعياً لهذا الكابل في عام 2024، وما وجدوه كان مذهلاً.
ماذا وجدوا؟
رأس الكابل الصغير جداً، الجزء المعدني الذي يدخل في الهاتف، يحتوي على لوحة دوائر متناهية الصغر ومعالج دقيق وشريحة واي فاي.
لحظة، كل هذا داخل رأس الكابل الصغير؟ مستحيل.
بلى، وذاكرة فلاش أيضاً. عندما توصله بهاتفك، هو يشحن الجهاز فعلاً لينام مرتاح البال، لكنه في الخلفية ينشئ شبكة لاسلكية خاصة به.
يعني المهاجم يمكن أن يكون جالساً في المقهى المجاور، يتصل بشبكة الكابل ويتحكم بجهازي؟
بالضبط، يرسل الأوامر ويسحب البيانات وكأنه يجلس مكانك.
هذا يذكرني فوراً بتحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي في 2023 بشأن اختراق الشحن في المطارات، كأن هذا الكابل حصان طروادة الرقمي، يتجاوز الجدران النارية ببساطة لأننا دعوناه للداخل لشحن الهاتف.
تشبيه دقيق جداً، وما يجعل الأمر مرعباً أكثر هو أن الكابل يمتلك ميزة التدمير الذاتي.
تدمير ذاتي كأفلام الجواسيس؟
إذا شعر المهاجم باحتمال اكتشاف أمره، يرسل أمراً لمحو البرمجيات الخبيثة بالكامل. يعود الكابل لحالته البريئة وتختفي الأدلة.
يا إلهي! طيب، إذا كان هذا يعتمد على الثقة المادية، ماذا عن الـ USB Rubber Ducky؟ من الخارج تبدو كشريحة ذاكرة عادية، لكن النظام يتعامل معها بشكل مختلف تماماً.
صحيح، الكمبيوتر لا يراها كشريحة تخزين أصلاً، بمجرد توصيلها تعرف نفسها على أنها لوحة مفاتيح.
لوحة مفاتيح؟ لكن ليس بها أزرار، كيف يصدق الكمبيوتر ذلك؟
هذا هو جوهر المشكلة المعمارية. أنظمة التشغيل مبرمجة على مفهوم التوصيل والتشغيل لتسهيل حياتنا.
لكي تعمل الأجهزة فوراً دون تعقيد.
بالضبط. النظام يثق افتراضياً بأي جهاز يقول أنا لوحة مفاتيح. الرابر داكي تستغل هذا وتكتب 890 ضغطة مفتاح في الثانية الواحدة.
واو، 890؟ هذا رقم خيالي.
نعم، مجموعة الجريمة المنظمة فين 7 استخدمت هذا التكتيك. أرسلوا طروداً بريدية لموظفي فنادق تحتوي على بطاقات هدايا مزيفة مع شريحة USB بحجة فحص الهدية.
والصدوء البشري فعل الباقي. سمعت أن النتيجة كانت تسريب بيانات 45 مليون بطاقة دفع.
للأسف، نعم، الفضول هو الثغرة الأكبر.
لكن لدي سؤال هنا، برامج مكافحة الفيروسات التي تكلف المؤسسات المليارات، كيف تقف متفرجة أمام لوحة مفاتيح تكتب بهذه السرعة؟ ألا يعني هذا أننا نحارب التصميم المنطقي للكمبيوتر نفسه؟
سؤال ممتاز. المكافح التقليدي يبحث عن ملفات تنفيذية خبيثة، كأنه يطابق صورة مجرم بقائمة المطلوبين.
يعني لا يراقب سرعة الكتابة؟
لا، لأن هذا ليس من اختصاصه. هو يرى أوامر شرعية تأتي من لوحة مفاتيح فينفذها بسذاجة.
وهذا يفسر نجاح أداة أخرى مثل باش باني ولان تيرتل. قرأت عن باحث أمني اسمه ديرين كيتشن في مؤتمر ديفكون 2023.
التجربة الشهيرة.
نعم، أدخل الباش باني في كمبيوتر ويندوز واستخرج كلمات المرور وبيانات الواي فاي في 28 ثانية فقط. كيف يحدث هذا ميكانيكيا في نصف دقيقة؟
السر هنا أن الباش باني هو جهاز كمبيوتر متكامل يعمل بنظام لينكس. عندما توصله يخدع النظام ويقول له أنا محول شبكة إنترنت سلكي عالي السرعة.
والكمبيوتر دائما يفضل الاتصال السلكي لأنه أسرع وأكثر استقراراً.
بالضبط، فيقوم الكمبيوتر فوراً بتوجيه حركة مرور البيانات عبر هذا المنفذ الجديد. وهنا تلتقط الأداة تجزئات كلمات المرور لتسجيل الدخول وتسجلها في ذاكرتها.
بما أنه محول شبكة موثوق، الجدران النارية تظل نائمة.
تماماً، واللان تيرتل تفعل شيئاً مشابهاً، لكنها تتنكر كباب خلفي دائم خلف خادم المؤسسة لتبقى متصلة بصمت.
طيب، كل هذا يتطلب وصولاً مادياً، أن تلمس الجهاز فعلياً. ماذا لو كان المهاجم لا يستطيع دخول المبنى؟ ماذا لو كان في سيارته بالخارج؟ هنا نصل للتهديدات عبر الموجات الهوائية. حدثني عن واي فاي باينابل.
أداة الباينابل تستغل رغبة هواتفنا الدائمة في البقاء متصلة. هل تلاحظين كيف أن هاتفك يتصل تلقائياً بشبكة المقهى بمجرد دخولك؟
نعم، ليريحني من عناء كتابة كلمة المرور كل مرة.
هذا السلوك هو الثغرة. هاتفك يصرخ في الهواء باستمرار. هل شبكة المقهى هنا؟ الباين أبل تستمع لهذا النداء عبر تقنية اسمها باين أب.
وبعد أن تسمع النداء؟
تبدأ هجوم التوأم الشرير. تبث شبكة وهمية تحمل نفس اسم شبكة المقهى، ولكن بإشارة أقوى بكثير.
والأجهزة مبرمجة للاتصال بالإشارة الأقوى، فتقع في الفخ.
قول وهمية مطابقة للأصلية.
يكتب بياناته وتذهب مباشرة للمهاجم.
هذا يعيد للذاكرة حادثة المخابرات الروسية في لاهاي عام 2018.
استهداف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
نعم، أوقفوا سيارة مليئة بمعدات اعتراض قرب المبنى لاختراقهم جغرافياً. لكن المخابرات تستخدم معدات باهظة، بينما نحن اليوم نتحدث عن شريحة ESP-232 ثمنها $5 فقط.
هذه الشريحة قصة أخرى، فهي قادرة على شل شبكة واي فاي لمؤسسة بأكملها.
بصراحة هنا يبرز لدي اعتراض فكري. إذا كانت شريحة $5 يمكنها إرسال أوامر قطع اتصال وهمية لإرباك أجهزة حديثة، ألا يمثل هذا إدانة واضحة لهشاشة بروتوكولات الواي فاي نفسها؟
نقطة قوية. المشكلة تعود للإرث التقني. الراوتر يحتاج أحياناً لفصل الأجهزة لأسباب إدارية لتخفيف الضغط مثلاً.
طيب، هذا منطقي كإدارة شبكة.
لكن الكارثة أن البروتوكولات القديمة كانت ترسل أمر الفصل كنص واضح دون تشفير.
يعني الشريحة تنتحل شخصية الراوتر وتصرخ افصل الاتصال، والأجهزة تطيع ببساطة؟
نعم، بسذاجة تامة. ورغم تحديث البروتوكولات، تضطر الشبكات لدعم الأجهزة القديمة، فتبقى الثغرة.
هذا عن الواي فاي. ماذا عن موجات الراديو الأوسع؟ أداة هاك RF1 لفتت انتباهي جداً بقدرتها على انتحال إشارات نظام تحديد المواقع GPS.
هذه الأداة مخيفة فعلاً. في 2023 تمكن باحثون من خداع نظام القيادة الآلية لسيارة تسلا من مسافة 50 متراً.
جعلوا السيارة تنحرف عن مسارها، صحيح؟ دعني أشبهها للمستمعين. الأمر كأن شخصاً يركب معك ويصرخ بتوجيهات خاطئة بصوت عال جداً، فلا تعود تسمع نظام الملاحة.
تشبيه ممتاز. إشارات الجي بي أس المدنية غير مشفرة وتأتي من أقمار صناعية بعيدة جداً، فتصل ضعيفة. الهاك RF يبث إشارة وهمية قوية من مسافة قريبة.
والأجهزة تصدق الصوت الأعلى.
دائماً. وهذا يهدد السيارات والطائرات وحتى القطاعات المالية التي تعتمد على توقيت الجي بي أس لمزامنة التحويلات.
دائرة الخطر تتسع. طيب، دعنا نضيق النطاق نحو الأبواب المادية وبطاقات الدخول. هنا يبرز الدولفين السيبرني، جهاز فليبر زيرو.
جهاز صغير يبدو كلعبة أطفال، لكنه يجمع قدرات مهولة. يمكنه قراءة واستنساخ بطاقات الدخول القديمة التي تعمل بتردد 125 كيلو هرتز.
يعني يقرأ المعرف، يحفظه، ثم يبثه مجدداً ليفتح الباب كأنه البطاقة الأصلية؟
بالضبط، كالببغاء الذي يردد ما سمعه، وله قدرات أخرى عبر البلوتوث والأشعة تحت الحمراء.
مثل هجوم تحطم آيفون في 2023، عندما تم إغراق الهواتف بطلبات اقتران بلوتوث حتى تعطلت.
نعم، قبل أن تعالج آبل الثغرة، الفليبر زيرو أحدث ضجة كبيرة.
وهذا قاد لجدل سياسي في كندا عام 2024. بعض السياسيين طلبوا بحظره، مدعين أنه السبب وراء سرقة السيارات الحديثة. نحن هنا نعرض وجهاتنا النظر بحيادية، لكن الباحثين فندوا هذا الادعاء تقنياً. كيف ردوا؟
الباحثون أوضحوا الفارق بين الأكواد الثابتة والمتغيرة. السيارات الحديثة لا تستخدم كوداً ثابتاً.
يعني الإشارة تتغير في كل مرة تضغط فيها على المفتاح؟
صحيح، المفتاح والسيارة يتفقان على تسلسل معقد. الكود يستخدم لمرة واحدة فقط ويصبح بلا قيمة. فلو التقط الفليبر الإشارة ستكون منتهية الصلاحية.
هذا يبرئ الجهاز تقنياً من سرقة السيارات. طيب، بعيداً عن الفليبر، هناك أدوات احترافية مثل بروكسماك 3 لكسر تشفير بطاقات الدخول. حادثة أقفال فنادق أونتي في مؤتمر ديفكون هي مثال حي.
تلك كانت ثغرة هيكلية في الأقفال نفسها. الذاكرة الداخلية كانت قابلة للقراءة دون مصادقة كافية.
فاستخرجوا مفتاح التشفير وصنعوا مفتاحاً رئيسياً يفتح كل أبواب الفندق.
نعم، باستخدام بيانات بطاقة قديمة واحدة.
هذا يطرح تساؤلاً جدلية. هل يجب تنظيم بيع هذه الأدوات بصرالة كالأسلحة؟ أم أن حظرها سيحرم الباحثين الأخيار من اختبار الأنظمة، بينما سيستمر القراصنة في الحصول عليها بالخفاء؟
هذه معضلة كلاسيكية في الأمن السيبراني. الأدوات حيادية. اختراق أقفال أونيتي هو ما أجبر الصناعة على تطوير تشفير أكثر صرامة. التوازن يكمن في فهم التهديد، ليس في إخفاء الأداة.
وهذا يمهد لنقطة حاسمة في نقاشنا، وهي اقتصاديات الأمن. تكلفة الهجوم مقابل تكلفة الدفاع. تقرير فيرايزن لعام 2026 يذكر أن 68% من الاختراقات المادية تستغرق أشهراً لاكتشافها.
لأن الهجمات المادية لا تترك سجلات واضحة في الخوادم مثل البرمجيات الخبيثة. النظام يظن أنه نشاط طبيعي لمستخدم الموثوق.
لكن المفارقة هنا عجيبة. عادة المهاجم يكتب كوداً مجانياً والمؤسسة تدفع الملايين للدفاع. في الاختراق المادي الآية تنعكس تماماً.
كيف ذلك؟
المهاجم يشتري جهاز فليبر $169، لكن المؤسسة يمكنها إحباطه بترقية بطاقات الدخول إلى بطاقات مشفرة حديثة والتي تكلف من دولارين إلى 5 دولارات فقط للبطاقة.
فعلاً، هذه الترقية البسيطة تحيد 95% من هجمات الاستنساخ.
وماذا عن واي فاي باين آبل الذي يكلف 100 دولاراً أو شريحة 5 دولارات؟ سمعت أن الحل مجانياً في إعدادات الراوتر.
تقصدين إطارات الإدارة المحمية أو PMF.
نعم، كيف يوقف هذا الإعداد المجاني الفوضى؟
هذا التحديث المجاني يضيف طبقة تشفير لأوامر الإدارة الشبكة. بدلاً من أن يصدق الجهاز أي أمر قطع اتصال يطير في الهواء، يطلب توقيعاً مشفراً يثبت أنه من الراوتر الشرعي.
كأنك وضعت ختماً شمعياً على الرسالة. بدون الختم يتجاهل الهاتف أمر المهاجم تماماً.
تشبيه رائع، وبالضبط هذا ما يحدث، فتفشل الأداة.
وماذا عن الرابر داكي السريعة؟ كيف تتصيدها المؤسسات إذا فشل مكافح الفيروسات؟
عبر أنظمة الاستجابة المتقدمة EDR. هذه الأنظمة تراقب السلوكيات الشاذة وليس الملفات.
يعني عندما ترى لوحة مفاتيح تكتب 900 حرف في ثانية واحدة،
تدرك فوراً أن هذا ليس بشراً، فتقطع الاتصال وتعزل الجهاز تلقائياً. هذا بالإضافة لتدابير أخرى كحظر منافذ USB وتقسيم الشبكات لفصل الشبكة الضيوف،
وتدريب الموظفين طبعاً. إذن الحلول التقنية متوفرة، لكن التحدي تنظيمي وسلوكي.
الثقافة الأمنية هي الأساس،
وهذا يقودنا لخلاصة نقاشنا. الأمن لم يعد مقتصراً على الخوادم في عام 2026، بل يتمحور حول سلوكنا اليومي. ماذا نوصل بأجهزتنا؟ بأي شبكة نتصل؟
والأهم، مدى ثقتنا بالأشياء البريئة حولنا؟ الأمن المادي والرقمي أصبح جبهة واحدة،
لأن التهديد قد يكون كابل شحن مستلقيا بهدوء على مكتبك.
نعم، الثقة لا تمنح بناء على شكل الخارجي بعد اليوم. اليقظة هي خط الدفاع الأول.
وفي ختام هذه الرحلة الاستكشافية العميقة، وحيث تندمج بنيتنا التحتية المادية بالرقمية، أود أن أترك لكل من يتابعنا تساؤلاً أعمق للتفكير.
تفضلي.
بينما تصبح كابلات الشحن حواسيب مخفية وتتحول أدوات رخيصة لمنصات هجوم، هل سنصل قريباً إلى يوم يصبح فيه الاعتماد على حواسنا البشرية للتمييز بين الآمن والخطر؟ أمراً عفى عليه الزمن؟ هل سيتحتم علينا طلب مصادقة تشفيرية لكل شيء مادي نلمسه، حتى لو كان مفتاح إضاءة أو كوب قهوة ذكي؟
سؤال فلسفي وتقني عميق جداً.
نتمنى أن يكون هذا النقاش قد سلط الضوء على زوايا غير مرئية في محيطنا اليومي. شكراً لمرافقتكم لنا، وإلى لقاء آخر في تحليل جديد.